إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله في النظر في هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لليهود، قال: قاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلبه، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له، ولا هو يعمل بموجبه. قاس الله سبحانه وتعالى من حمله كتابه فكان كذلك بالحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب ربه كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. فهذا المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هذا المثال وهو أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثم ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله جلت قدرته: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المثال وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. فالذي يؤتيه الله تبارك وتعالى القرآن ثم لا يتأمل في آياته ولا يتدبر فيها ويترك العمل بكتاب الله تبارك وتعالى ولا يؤدي حق القرآن العظيم عليه ولا يراعي القرآن حق رعايته، فهذا مثله كمثل هؤلاء اليهود الذين ضرب الله تبارك وتعالى لهم هذا المثل في القرآن العظيم. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا به، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها. وهل يحمل الحمار كتبا يدري ما فيها؟ يعني إذا كان الحمار يحمل على ظهره كتبا فهو يحملها فقط وحظه منها حمله إياها، وأما أن يدري ما فيها فذلك لا يكون. فهؤلاء كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه، يعني لا يدري ما على ظهره. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الحمار لا فهم له، فإذا حمل الكتب على ظهره أسفارا فإنه يحمل ذلك حملا حسيا يؤدي الوظيفة التي طلبت منه، لأنه لا يطلب من الحمار إذا حمل الكتب على ظهره، لا يطلب منه شيء سوى أن يحمل الكتب وأن يوصلها إلى الغاية التي يساق إليه، فهذا أدى وظيفته. وأما هؤلاء فإن لهم فهوما ولكنهم لم يستخدموها، فلم يتفهموا كتاب الله ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال هاهنا في هذا المثل: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الزمخشري وعفى الله عنه: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها، ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، وذلك أن فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانوا قد تأملوا وتدبروا في التوراة بعض تأمل وتدبر لرأوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته صلى الله عليه وسلم والبشارة به، ولكن لانتفعوا بالآيات ولا آمنوا بما هنالك، ولذلك شبههم بالحمار يحمل أسفارا، والأسفار الكتب الكبار من كتب العلم، فالحمار يحمل الكتب الكبار من كتب العلم ويمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعب، هذا حظ الحمار مما يحمل من كتب العلم. وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله، كل من علم ولم يعمل بعلمه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس له من حظ سوى النصب والتعب. وبئس المثل، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل الذين حملوا التوراة، يعني كلفوا علمها والعمل بها، حملهم الله تبارك وتعالى التوراة، يعني كلفهم علمها والعمل بها، ولم يكلفهم أن يتعلموا ما فيها فقط، وإنما كلفهم أن يتعلموا ما فيها وأن يعملوا بهذا العلم الذي جعله الله رب العالمين في تلك التوراة. ثم لم يحملوها، ثم لم يعملوا بها، فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل. يعني حتى لما حملوا التوراة حفظا ولفظا، ولما حملوا ظاهر الألفاظ يمكن أن يؤدوا ذلك، إلا أنه تخلف عندهم العمل عن العلم الذي حملوه، والمطلوب الحقيقي من العلم هو العمل، المطلوب من العلم أن يثمر عملا، ليس مقصودا لذاته أن يكون الإنسان حافظا، ولا أن يكون الإنسان داريا، ولا أن يكون الإنسان واعيا للألفاظ في ظواهرها ومدلولاتها، ولكن المطلوب أن ينشئ ذلك عملا في الحياة، في حقيقة حياة هذا الذي يحمل هذا العلم. ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل. ولذلك قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها لأنهم لم يعملوا بها، فنزلهم منزلة الذين لم يحملوها أصلا، مع أنهم تحملوها علما ولم يحملوها عملا، فكانوا لما رفضوا العمل بالعلم الذي في التوراة كانوا كأنهم لم يحملوا التوراة أصلا. وقال القرطبي رحمه الله: ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، وعن الجرجاني هو من الحمالة بمعنى الكفالة، أي الضمن أحكام التوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، جمع سفر هو الكتاب الكبير، لأنه يسفر أي يظهر المعنى إذا قرئ، يسفر عن المعنى إذا قرئ، ولذلك سمي سفرا، وهو الكتاب الكبير من كتب العلم، والجمع أسفار. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أي حمل القرآن العظيم أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه، لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء اليهود. هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لمن آتاه الله تبارك وتعالى القرآن وحمله إياه، أن يتفهم في آيات الله، وأن يتدبر في كتاب الله، وأن يعمل بما فرض الله رب العالمين في كتابه، فإن لم يفعل لحقه من الذم ما لحق اليهود في قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الأوساق جمع وسق، وهو حمل البعير، يعني البعير يحمل على ظهره ما لا يدري ما يحمله على ظهره، فكذلك أولئك الذين يجمعون العلم لفظا ولا يحررون العلم معنى، إذا ما حرروه معنى بعد اللفظ لم يعملوا به، فيلحقهم هذا الذم العظيم. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا به، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون به بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. فكذلك هذا المثل مثل ينبغي أن يتوقف الإنسان عنده طويلا. إذا آتى الله تبارك وتعالى الإنسان علما فهو مطالب بأن يعمل به، وإذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا القرآن العظيم وحمله إياه لفظا فينبغي عليه أن يتدبر فيه وأن يسأل عن معانيه وأن يعمل بالقرآن العظيم، فإن لم يفعل طاله هذا الذم الذي ذمه الله تبارك وتعالى اليهود. التوراة في أيديهم ولا يعملون به كالحمار على ظهره الأسفار لا يدري ما فيه، فيكون الذم واقعا على هذا النحو. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لعالم السوء بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لما آتاه الله تبارك وتعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شاء الله تبارك وتعالى لرفعه بهذا العلم الذي آتاه إياه وبتلك الآيات البينات التي آتاه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يعمل بالعلم، فلما لم يعمل بالعلم كان كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل لعالم السوء. وهنا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كالحمار يحمل أسفار العلم على ظهره، يعني يحمل كتب العلم الكبيرة على ظهره، ما حصل منها علما ولا أورثته فكرا ولا أفادته عقلا. فإن الحمار لو حمل الكثير من الأسفار من كتب العلم على ظهره فإنه لا يحصل منها علما، ولا هي تورثه فكرا، ولا هي تفيده عقلا، وإنما مشقة الحمل وتعب الحمل ونصب الحمل ليس إلا. فكذلك الذي يؤتيه له تبارك وتعالى علما ثم لا يعمل به. قال ربنا تبارك وتعالى ليحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: خذ الكتاب بقوة. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فأمر الله تبارك وتعالى يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة. ما معنى أن يأخذ الكتاب بقوة؟ أيأخذ الكتاب بقوة في حمله في الإمساك به؟ حاشا وكلا، وإنما أخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه وهذا تمام أخذ الكتاب بقوة. ما معنى أن تأخذ القرآن بقوة؟ يقول الله تبارك وتعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أمرنا الله تبارك وتعالى كما أمر من قبلنا بأن نكون آخذين كتاب ربنا جل وعلا بقوة، كما أمر بني إسرائيل عندما أخذ ميثاقهم أن يأخذوا الكتاب بقوة. فهذه الأمة مأمورة أن تأخذ الكتاب بقوة. ما معنى أن نأخذ القرآن بقوة؟ معناه أن نأخذ القرآن بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، وهذا تمام أخذ الكتاب بقوة. فامتثل يحيى عليه السلام أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. فأمر الله تبارك وتعالى يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. فمعنى أن تأخذ الكتاب بقوة أن تمتثل أمر ربك تبارك وتعالى، وأن تقبل على الكتاب فتحفظ الكتاب وتتفهم الكتاب. وقد جعل الله تبارك وتعالى في يحيى من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال سبحانه: وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أي كتاب الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذه بقوة؟ التوراة بلا خلاف. يا يحيى خذ الكتاب، أي خذ التوراة بقوة بجد واجتهاد، وهذا قاله مجاهد، وقيل العلم به والحفظ له والعمل به، وهو الالتزام بالأوامر والكف عن النواهي. وقد أخذ الله الميثاق على اليهود من قبل بالإيمان به واتباع رسله، وأمرهم تعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، يعني بطاعة وعمل بما فيه. فمعنى أن تأخذ القرآن بقوة أن تجتهد في النظر في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. قال ربنا جلت قدرته: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الطور هو الجبل كما فسر في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم، يعني التوراة، وقوله بقوة أي طاعة وعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم، حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل ونتق الجبل على رؤوسهم فصار فوقهم، ونتق أي رفع الجبل حتى كان فوق رؤوسهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. من أجل ذلك كله كان السلف رضي الله عنهم يعتبرون الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، وكل من خالف فعله قوله فلا اعتبار له عندهم. كان السلف يعتبرون الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، وإذا خالف فعل الرجل قوله لا يعتبرون به ولا اعتبار له عنده. قال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. لم يترك ربنا تبارك وتعالى عملا من أعمال الخلق إلا وجعل على هذا العمل دليلا أو على هذا القول دليلا من العمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويد بصاحبه، فإن وافق قول عملا فنعم ونعمة عين آخيه وأحبب، وإن خالف قول عملا فماذا يشبه عليك منه أم ماذا يخفى عليك منه. إياك وإياه، ولا يخدعنك كما خدع ابن آدم. إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق من عاجلتك. وعن قيس بن رافع رحمه الله قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما، فتذاكروا الخير فرقوا، وواقد بن الحارث ساكت، فقالوا: يا أبا الحارث ألا تتكلم؟ قال: قد تكلمتم وكفيتم. قالوا: تكلم فما أنت بأصغرنا سنا. فقال: أسمع القول، فالقول قول خائف، وأنظر الفعل، فالفعل فعل آمن. قال: العمل والقول لا ينطبقان، وإذا لم ينطبق القول على العمل فليس لهذا القول من قيمة. يقول: أسمع القول فالقول قول خائف، وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم. أكثر الناس يحسن القول، أكثر الخلق يحسن الكلام، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. قال عبد الله ابن مسعود، وهو يشير إلى هذه الحقيقة الواقعة في دنيا الله تبارك وتعالى: ما أكثر الذين يحسنون الكلام في الدنيا، ولكن هل ينطبق هذا الكلام على العمل أو لا ينطبق؟ هذه هي عقدة المسألة. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. لكل شيء اسم وصورة وحقيقة، كل شيء له اسم وصورة وحقيقة، وأهم ذلك وأعظمه وأجله حقيقة الشيء وجوهره. كل شيء له اسم وصورة وحقيقة، أهم شيء في هذه الأمور الثلاثة هو الحقيقة، لا الاسم ولا الصورة. هذا مهم، ولكن أهم شيء في هذه الأمور الثلاثة الاسم والصورة والحقيقة، أهم شيء في هذه الأمور الثلاثة هو الحقيقة، ولكل شيء اسم وصورة وحقيقة. لا يغني الاسم وحده شيئا دون الصورة والحقيقة، ولا تغني الصورة شيئا أيضا دون الحقيقة والجوهر. وأما حقيقة الشيء فتغني عن اسمه وصورته، وهي لب اللباب وأصل وجود الشيء وكينونته. لو أن جائعا أخذ يردد إلى يوم يصعقون كلمة خبز، إنسان جائع أخذ يردد كلمة خبز، خبز يرددها إلى يوم الدين، ما أغنت عنه مع الترداد، ما أغنت عنه من الجوع شيئا، ولا سدت له جوعة ولا ردت عنه مسغبة. هو يردد الاسم، يتوقف عند حدود الاسم، يقول خبز ويردد هذا اللفظ ما وسعه الترديد. هل هذا الترديد لهذه اللفظة يسد جوعته أو يكسر مسغبته؟ حاشا وكلا، بل يزيده ذلك جوعا بما يبذل من جهد وما يستدعيه اللفظ من خيالات لا يملك هو منها شيء. يعني عندما يقول كلمة خبز يأتي بالاسم لا بالصورة ولا بالحقيقة، لأن الخبز له اسم وصورة وحقيقة. فالإنسان الجائع إذا أخذ يردد كلمة خبز، أي يأخذ بالاسم وحده، هذا الإنسان الجائع عندما يأخذ بالاسم وحده يزداد جوعا، لأنه يبذل مجهودا فيستهلك ما هنالك من مخزون طاقته، ثم هو عندما يلفظ بهذه اللفظة يستدعي خياله صورة الخبز فيزيده جوعا على جوع، يأخذ بالاسم وحده. لو أن هذا الرجل الجائع أخذ قرطاسا، أخذ ورقة وقلما، ثم صور رغيفا، أخذ يصور في تلك الورقة في ذلك القرطاس رغيفا، وأخذ يتأمله مقبلا ومدبرا وقائما وقاعدا، هل يغني عنه أمر هذه الصورة شيئا؟ هل يرد عنه الجوع؟ بالتأكيد أن هذا لا يزيده إلا جوعا ومسغبة، الاسم والصورة. ولكنه لو وقع من حقيقة الخبز على كسرة يابسة، لو أن الله من عليه فوقع من حقيقة الخبز على كسرة يابسة، لكانت أجدى في رد غائلة الجوع وكسر حدته من كل شيء. إذن لكل شيء اسم وصورة وحقيقة، الاسم وحده لا يغني شيئا من الصورة والحقيقة، والصورة لا تغني شيئا من حقيقة الشيء. فلو أن الإنسان توقف عند حدود الاسم لم يغنه ذلك شيئا، ولو توقف عند حدود الصورة لم تغنه الصورة شيئا. خذ مثالا آخر، لو أن رجلا ترتع الجرذان أي الفئران في بيته وتمرح في مسكنه، أخذ يردد كلمة هر أو كلمة قط، ما شاء الله أن يردد، ما زادت الفئران على سماعها إلا مرحا ونشاطا. يعني لو أنه أتى بتسجيل فسجل على شريط هنالك كلمة قط ساعة طويلة يقول قط وتتردد تتردد، ثم أعمل ذلك المذياع أو ذلك التسجيل في بيته يردد كلمة قط، هل ترداد كلمة قط وترديد كلمة قط عند الفئران يغني شيئا؟ بالتأكيد أن الفئران لا تزداد على سماع تلك الكلمة إلا مراحا ونشاطا ومرحا ولعبا. ولو أنه صور صورة قط في قرطاس، بل صورة أسد، لو صور صورة أسد في ورقة ثم علقها هنا وهناك وألقاها في الزوايا في بيته الذي غلبت عليه الفئران، لو أنه فعل ذلك وصور صورة القط في ورقة وجعلها هنالك، لوجدت فيها الفئران مادة غذاء وسبب بقاء. ماذا ستصنع الفئران مع تلك الصورة، صورة القط؟ ستلتهمه، ستلتهم الورقة، ستأكل الورقة التي صورت فيها صورة القط. فهل أغنت الصورة شيئا؟ وهل أغنى الاسم شيئا؟ ولكن لو أنه أتى بقط تعيس بئيس مهزول أعجف، فأخذ يموء في الأرجاء من الضر والألم والحزن والكمد، لو أنه لم يأتي باسم القط ولا بصورة القط، وإنما أتى بحقيقة القط كالجائع الذي لم يأتي باسم الخبز ولا بصورة الخبز وإنما أتى بحقيقة الخبز، لو أن هذا الرجل الذي ترتع الفئران في بيته، لو أنه مع أن الفئران لا تجد في بيته شيئا وهي لا تغادر بيته مع الفقر الذي في بيته إلا لأنها تحب الوطن، يعني هذه الفئران تحب الوطن فهي لا تغادر بيته لأنها عندها هذه الغريزة أو العاطفة، لو أنه أتى لهذه الفئران لا باسم قط ولا بصورة قط وإنما أتى بقط حقيقي بحقيقة القط، فأتى بقط تعيس بئيس معزول أعجب، فأخذ يموء في الأرجاء من الضر والألم والحزن والكمد، لوقفت الجرذان عند حدود الأدب لما رأت الحقيقة شاخصة والذات بادية. وعلى مثل هذا يقاس العلم مع فوارق الرتبة واختلافات المرتبة. ومن ظن أن العلم حشو الرأس بكلام لا حقيقة له في خارج النفس فقد أبعد النجعة، وإنما ينبغي أن تتم المطابقة بين الثابت في النفس والحقيقة ذاتها. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها ونقشها في النفس، والعمل نقل صورة علمية وإثباتها في الخارج، فهو أرد لعملية التعلم نفسها، لأن العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثبات تلك الصورة في النفس، العمل نقل صورة علمية وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس أي العلم الذي ثبت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي فيظنها الذي أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه جلت قدرته، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به. كل علم لا يضر الجهل به، يعني إذا تركته ولم تعلمه لم يضرك جهلك به شيئا، فهذا النوع لا يحصل للنفس به كمال. فكل علم لا يحصل للنفس به كمال فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. وهذا كما ترى بحسب الأفراد، يعني الشيخ رحمة الله عليه لما ذكر ما ذكر إنما ينظر إلى الأمر بحسب الأفراد، فلا يضر مسلما بعينه ألا يعلم مما ذكره الشيخ شيئا، ولكن مجموع الأمة فإنه يضرها الجهل بما ذكره الشيخ ضررا بليغا، إذ إن النظر في ملكوت السماوات والأرض لاستنباط أسرار المادة التي أودعها الله مصنوعاته وامتلاك أسباب القوة فرض واجب على الأمة، وإلا امتلك ذلك أعداؤها وتداعى عليها الأكلة من كل صوب كما هو الواقع. فعلينا أن ننزل كلام الشيخ رحمة الله عليه على مراده رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع، فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله تبارك وتعالى وتوابع ذلك، فلا أشرف من هذا، ليس هنالك علم هو أشرف من العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه جلت قدرته، فهذا أشرف العلوم قاطبة، وأما ما عدا ذلك فبحسبه. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة أخرى. ففساد العلم من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. يعني إذا أردت أن تصحح العلم والعمل فعليك بأمرين: عليك بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، وعليك بإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. يعني ما يتعلق بالعلم ينبغي عليك أن تكون فيه سائرا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محيطا علما بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة، فلا يكون عندك قص لأثر أحد سوى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في باب العلم والمعرفة فيصح لك علمك. ثم عليك إذا أردت أن تعمل أن تنظر إلى الإرادة والقصد فتجعل ذلك مرادا به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهذا في باب القصد والإرادة. تجريد القصد لوجه الله الكريم في باب القصد والإرادة، وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة.
إن فعلت ذلك صح لك العلم والعمل، وإذا تخلف عندك شيء من ذلك فبحسب ما تخلف عندك. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. يعني إذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا إيمانا ويقينا فقد ورثه ما آتاه الله تبارك وتعالى إياه، صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. فعندنا أمران كبيران لابد أن نحرص عليهما، وهما صحة المعرفة وصحة الإرادة. فأما صحة المعرفة فبمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، لابد من تصحيح المعرفة. كيف نصحح المعرفة؟ بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة. ثم علينا أن نصحح الإرادة، صحة المعرفة وصحة الإرادة، لابد من التركيز على هذين الأمرين، لابد من التركيز على تصحيح المعرفة، وذلك بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة. ثم علينا بتصحيح الإرادة، وذلك بتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق. وهذا أمر صعب جدا، أن يحرر الإنسان إرادته من شوائب الهوى ومن إرادة الخلق. فإذا فعل ذلك وصحح المعرفة وصحح الإرادة كان علمه مقتبسا من مشكاة النبوة، وكانت إرادته لله والدار الآخرة. إذا فعل ذلك كان علمه مقتبسا من مشكاة الوحي، من مشكاة النبوة، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صحح المعرفة وكانت إرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. لا يكون ذلك إلا بهذين التصحيحين، بتصحيح المعرفة، وذلك بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب العلم والمعرفة، وبتصحيح الإرادة، وذلك بأن يكون عمله مقصودا به الله والدار الآخرة. فإذا فعل ذلك فهو أصح الناس علما وعملا، لأنه صحح العلم على التلقي بالمعرفة من مشكاة النبوة، وصحح الإرادة بتجريدها من شوائب الهوى وإرادة الخلق. فكان علمه مقتبسا من مشكاة الوحي، وكانت إرادته لله والدار الآخرة. إن كان كذلك فهو أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. قد يكون العبد هاجرا لكتاب الله تعالى، وهو مقيم لحروفه، يلوك بها لسانه ويظن أنه قد أوفى على الغاية وبلغ النهاية، وما هو في حقيقة الأمر إلا هاجر لكتاب ربه بهجره للعمل به. هذا من أنواع هجر القرآن. يعني يمكن أن يكون الإنسان حاملا لكتاب الله تبارك وتعالى، محسنا لأدائه، وعالما بوجوه قراءاته على القراءات المتواترة، وعالما كذلك بالقراءات الشاذة مع ما هنالك من الفروق وحسن الأداء. قد يكون الإنسان كذلك وهو يعلم ويثقف ويعطي إجازات، وفي الحقيقة هو من أكثر الخلق هجرا لكتاب الله تبارك وتعالى، مع أنه لا ينفك عنه، ولكن هو هاجر له. كيف؟ قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. فهذا أول الهجر، أن يهجر السماع، لا يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يصغي إليه. والثاني من أنواع هجر القرآن العظيم هجر العمل به، والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. قد يكون مؤمنا بالقرآن وقارئا لكتاب الله تبارك وتعالى، وهو هاجر للعمل بالقرآن وهاجر للوقوف عند حلاله وحرامه، فهو هاجر للقرآن. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. فهذا لون من ألوان الهجر للقرآن العظيم. ولون رابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، جلت قدرته، هجر تدبره وتفهمه. فإذا هجر الإنسان تدبر القرآن وتفهم القرآن العظيم فهو هاجر لكتاب الله رب العالمين، هذا لون من ألوان هجر القرآن العظيم. والخامس من ألوان هجر القرآن العظيم هو هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وهذا الهجر واقع في عموم خلق الله إلا من رحم الله من الأفذاذ الذين ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فإذا مرض القلب بحث عن دواء دائه في القرآن العظيم، فإنه إذا ما يمم وجهه صوب القرآن العظيم فلا بد أن يجد دواء مرض القلب فيه لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى جعله شفاء لما في الصدور، وجعله ربنا تبارك وتعالى كاشفا لجميع الشبهات التي تحيك في صدور العالمين. فلو أن الإنسان إذ مرض قلبه بدائه لم يهجر القرآن ولم يهجر الاستشفاء والتداوي به في مرض قلبه، فطلب شفاء دائه منه لا من غيره، ولم يهجر التداوي به، لأتاه الله تبارك وتعالى شفاء دائه وصح له قلبه بعد. فهذه كما ترى أنواع من أنواع هجر القرآن، كل هذا داخل، أي هذا الهجر بأنواعه داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون إليه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك التصديق به من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على كل شيء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. فمن هجر القرآن كما رأيت ترك العمل به، وإن كان الهاجر مقيما لحروفه بارعا في تلاوته، إذ كان من أول القصد بالقرآن العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه. ومهما يقل للعالم من بيان مشرق السمات حلو القسمات، فعمله ينبغي أن يكون مصدقا لقوله دليلا عليه وبرهانا له. وفي مخالفة القول للعمل مفسدة الصد عن سبيل الله، وهذه مفسدة عظيمة جدا. يعني لو أن الإنسان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ثم يخالف قوله عمله، فيعطي الناس هذه الأمور والألفاظ التي لا روح فيها، وإنما هي ألفاظ ميتة لا تدب فيها الروح. لو أن الإنسان يصنع ذلك فإنه يكون صادا عن سبيل الله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منه، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. هذه مسألة من المسائل الخطيرة جدا، قل من يلتفت إليها ممن لا يطابق علمه عمله، لأنه يظن الأمر هينا، يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، وهو لا يدري أي المسكين أنه يصد عن سبيل الله. لأن الناس إذا رأت الرجل يتورط في طلب العلم ويأخذ الهدي الظاهر ثم لا يبدي هذا الهدي الظاهر شيئا في مسلكه ولا شيئا في طريقته ولا شيئا في معاملته مما يمكن أن يكون منطبقا على الكلام الذي يتكلم به من أمور الخير والرشد، فإن الناس تصدف عما يقول وتنحرف عن لفظه لأنها لم تجد لهذا اللفظ معنى يقوم به في دنيا الله تبارك وتعالى، يقوم هو بنفسه. ولذلك لما سئلت عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من صفته، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر بأمر إلا كان أول الناس إتيانا له، ولا ينهى عن شيء إلا كان أبعد الخلق عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصديق القول للعمل ومطابقة القول والعمل أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعامة الخلل الذي تراه في أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما يتأتى بسبب المخالفة بين القول والعمل، فتجد أقواما يتورطون في طلب العلم ظاهرة ويتخذون الهدي الظاهر ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى دعوة إليه وانتسابا إلى هذا العلم الشريف، ثم تتأتى منهم أحوال لا تتطابق مع ما يقولون، وحينئذ يصدق عليهم كلام ابن القيم رحمه الله: هذا جلس على باب الجنة يدعو الناس إلى الجنة بقوله ويصد الناس عن الجنة بفعله، لأن الناس ينظرون فيجدون قوله يقول هلموا، فيقول الناس بعضهم لبعض أو يقولون لأنفسهم لو كان ما يقوله حقا ولو كانت فيه فائدة لكان أول المستفيدين مما يقول هو لاستفاده، ولكنه لم يفد من ذلك شيء، لم يستفد منه شيء، وحينئذ يكون قاطعا عن سبيل الله. هذا أمر خطير جدا، قل من يلتفت إليه ويحرره في نفسه. فقد يكون الأخ الذي يطلب العلم جادا في طلب العلم ولكنه لا يحرر العمل، وحينئذ يصد عن سبيل الله. وكلما أمعن في مسألة الطلب وكلما أمعن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كلما كان أكثر صدا عن سبيل الله. هذه مأساة كبيرة جدا، وهي من أكبر المآسي التي تتعرض لها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا العصر، وهي أكبر مأساة تعرضت لها الدعوة إلى الله في كل عصر، ولكن في هذا العصر خاصة، لأن وسائل العلم أصبحت متاحة لجمهرة الخلق، فيستطيع بالوسائل الحديثة أن يحصل شيئا من شقشقة اللسان، وإذا كان قوي الذاكرة حمل هنالك على صفحة قلبه أمورا يستطيع أن يتكلم فيها وبها في المحافل وعلى رؤوس الناس، ولكن حقيقة هذا الذي يقول لا شيء منها لديه، فالناس ينظرون إلى كلام ويجدون الواقع لا يطابق هذا الكلام، فحينئذ يصدفون عن هذا الكلام، وهذا يلبس على العوام كثيرا، بل أكثر التلبيسات على العوام إنما تتأتى من فساد الداعين وأهل العلم، فإنهم يسمعون منهم كلاما ويجدون ويرون منهم عملا، وهذا العمل غير منطبق على ذلك الكلام الذي يقولون، فحينئذ يصد الناس عن هذا السبيل صدا ما عليه هؤلاء القوم الذين لا يطابقون بين القول والفعل وبين العلم والعمل. هذا أمر خطير جدا، ولذلك أخرنا هذا الباب إلى آخر هذا الكتاب، لأنه ثمرت ما هنالك من تفضيل للعلم بسوق نصوصه من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين، ثم من تفضيل العلم على المال بوجوهه التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه ومع التوسع في ذلك، ثم ما يكون هنالك بعد ذلك من آداب للطلب ومن آفات للعلم، فهذا يطلب وهذا يجتنب، ثم ما يكون وراء ذلك من هذه الثمرة العظيمة التي هي مقصود الكتاب الأعظم، بل هي مقصود العلم نفسه، مقصود العلم إنما هو تحصيل العمل، فهذه الثمرة كما ترى هي أهم شيء، وهذا الفصل بين العلم والعمل وبين القول والفعل هو أنكد شيء على هذه الأمة، لأنه صد الناس عن سبيل العلم والعمل معا لما فسدت طريقة المتعلمين وطريقة الداعين إلى الله تبارك وتعالى، وكثر في الأمة علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون والذين لا يجيدون إلا الكلام وشقشقة الكلام، ولكنهم لا يحيون ما يقولون، ولأن الإنسان إذا لم يحيى ما قال ظل ميتا لا روح فيه حتى يحياه، فإذا حيى ما قال وإذا أتى بمصداق من العمل لما يقوله ويتكلم به، فإنه حينئذ يكون قد دب الله رب العالمين بالروح وجعل لها دبيبا في كلامه، وإلا صار لفظا ميتا لا يمكن أن يأخذ به الناس. فهذا الفصام بين العلم والعمل هو من أنكد شيء على هذه الأمة، ولو أن طلاب العلم التفتوا إلى ذلك، ولو أن الداعين إلى الله تبارك وتعالى تأملوا في ذلك، لأن العالم مرصود، العالم مرصود في فعله وقوله وحركته وسكونه، والناس يركزون على خطئه ما لا يركزون على غيره، بل إن الهفوة منه لا تعد شيئا من غيره تحسب عليه كبيرة من كبائر الإثم المخلدة في النار عند العوام والأغمار، وهذا أمر خطير جدا. فحينئذ لا بد من مراعاة أمثال هذه الأشياء، والدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ما أرسل الله تعالى رسولا ولا بعث نبيا إلا وهو قدوة سلوكية يجسد للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا ولا بعث نبيا إلا كذا، يأتي مجسدا للمبادئ التي يدعو إليها وللتوحيد الذي يحض الخلق على التزام، فيأتي مجسدا للمدعوين ما يدعوهم إليه من مكارم الأخلاق وحميد الخصال وكريم الخلال وحقيقة التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اتباعا لأمر ربه واجتنابا لناهيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجسد الدين تجسيدا في واقع الحياة، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت القرآن يتحرك على الأرض، رأيت ما يدعو إليه شاخصا تحت عينيك صلى الله عليه وسلم، فما أمر بشيء إلا وكان أول الناس إتيانا له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول الناس انتهاء عنه وأبعد الناس عنه، فصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الناس إلى الاقتداء بالعمل أحوج منهم إلى استماع القول، وقديما قيل فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. فالدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، وفعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. وهذا درس تعلمه ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو بعد حدث صغير، فكان أفعل في نفسه من السحر، هذا المثل الذي تعلمه كان أفعل في نفسه من السحر وأجد عليه من كثير من القول، ثم ها هو يدل عليه ويرشد إليه فأقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. هذا مهم، يقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، يعني ألفاظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب كي لا ينكسر الجاه وإن وقعوا في الخطأ. قال: فهؤلاء طائفة لقيتهم من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه ولم يقل بعض طلابه، وإنما قال يسأل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثيرا الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم، فالله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر. تقول فالله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه، يعني لما حصل من العلم. هذا كلام متين جدا من صيد خاطر العلامة ابن الجوزي عفى الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، وهو يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في العمل بما علم حتى لا يقيم الحجة عليه أمام سيده ومولاه. وقد وصف ابن القيم رحمه الله الطريق وما يلزم السفر العظيم، فقال يصف الطريق والزاد والمركب اللازم للسفر العظيم، سفر العبد إلى ربه وآخرته، فقال أما زاده، زاد العبد إلى ربه، فالعلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا زاد له سوى، فزادك في سفرك إلى ربك جل وعلا هو العلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا زاد لك سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن يحصل، فله أسوة به، ولن ينفعه هذا التأسي يوم القيامة يوم الحسرة، لن ينفعه شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بعضهم ببعض في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاة، وتأسى بعض المصابين ببعض كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. مصائب الدنيا إذا عمت وصار الناس فيها مشتركين صارت مسلاة، يعني هانت على النفوس لما يرى هذا من مصيبة هذا ويرى هذا من مصيبة هذا، وتأسى حينئذ بعض المصابين ببعض. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشركين في العذاب يوم القيامة، يعني عندما يجمعهم الله تبارك وتعالى في النار لا يكون هذا الذي وقع من المصاب عليهم جميعا حاملا لهم شيئا من التأسي، بل هو معدوم بين المشركين المشتركين في العذاب يوم القيامة. فأما زاد الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في سفره العظيم إليه فالعلم الموروث من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلا ينال المنى ولا يدرك بالهوينا، وإنما هو كما قيل فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم. وهنا كما ترى ضرورة شعرية قبيحة، ولكن فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر، يعني في سبيلك يا الله تبارك وتعالى ببذل الجهد واستفراغ الوسع، لا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لوم لائم، فإن اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله صريعا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا ورخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. هذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه، هذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه بكل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة والانطراح بين يديه انطراح المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجده ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة، أي الهجرة إليه سبحانه ومنازلها. فهذا هذا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.